الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما أخرجه الإمام البخاري واللفظ له والإمام مسلم في صحيحيهما وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم من كتب السنة عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه وذكر الحديث. بدأنا مع هذا الحديث في الدرس الأول حول مقدمة الحديث وما فيها من عظات وعبر من حيث حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على طلب العلم ومجالستهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يفوتهم الخير وهم يسمعون القرآن ويتلقون الحديث ويتعلمون العلم. وهذا مغزى قول عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل ملك في صورة رجل، استبان لهم الأمر في نهاية المطاف، شديد بياض الثياب دلالة على أهمية هذا الأمر وأفضليته من الثياب البيض والنظافة في الإسلام، شديد سواد الشعر أنه شاب والشباب عماد هذه الأمة وهم وقودها وهم المجاهدون وهم الذين نصر الله بهم هذا الدين، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد. لا يمكن هذا في المجتمع المسلم، لأن المجتمع المسلم متعارف متآلف، فكان هذا سبب التساؤل ووضع علامة استفهام كبيرة حتى اتضحت الإجابة في نهاية المطاف: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام أي أمامه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي جلس جلوس المتشهد في الصلاة وهي جلسة المتأدب أو جلسة طالب العلم أمام المعلم والتلميذ أمام الأستاذ. ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يسأله بهذا الاسم وبهذه التسمية يوهم الصحابة أنه أعرابي جاء يسأل عن أمور دينه وهو الذي جاء ليعلم، لكن بهذه الطريقة. وقيل ما قال يا محمد إلا لهذا المعنى وقبل نزول الآيتين: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، آية الحجرات، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، آية النور. قال يا محمد: أخبرني عن الإسلام. السؤال الأول هو محل المحاضرة الثانية، حيث رحنا نتكلم عن معنى الإسلام لغة الاستسلام، واصطلاحا الخضوع والانقياد والامتثال لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وانتقلنا من التعريف اللغوي والاصطلاحي إلى التعريف القرآني، أن الإسلام هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، وهو إله واحد خلق خلقه ليعبدوه، وأرسل إليهم رسله ليعرفوهم بالله عز وجل وليأمروهم بعبادة الله ووحدانيته. فبما أنه إله واحد والإسلام دين الله، فقد جاء الإسلام دين جميع الأنبياء والرسل إلى أن اكتمل الدين وتمت النعمة بالرسالة الخاتمة العصماء على يد إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو دين الله ودين جميع الأنبياء، وهو الرسالة الخاتمة، وسماه الله عز وجل في القرآن بالفطرة: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الحديث القدسي: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي الحديث النبوي: كل مولود يولد على الفطرة أي الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وسماه الله عز وجل بالنور، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وسماه بالهدى وبالدين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آية التوبة ومثيلتهما آية الصف، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. استدراك قبل الشروع في بيان الإسلام في السنة، إن القرآن الكريم ضرب مثلا للإسلام بالشجرة، قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. في هذه الآية تشبيه لهذا الدين العظيم بأنه شجرة. الشجرة عبارة عن جذور تضرب بأطنابها في الأرض، وساق وفروع وأوراق وثمار، في غير هذا ما في غير هذا. الإسلام شجرة جذورها الضاربة بأطنابها في الأرض هي العقيدة كالتي تكون في قلب المسلم، والساق هو العبادة، والفروع هي المعاملات، والأوراق هي السنن، والثمار هي الأخلاق. هذا تشبيه قرآني للإسلام. تعالى إلى تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام أو تعريفه بالإسلام. درس الليلة والدرس الثالث إن شاء الله من بعد تلخيص الدرسين السابقين، كيف عرف النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام؟ عرفه هنا في حديث جبريل بهذا القول: قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ونحن ماذا نسمي هذه؟ نسميها أركان الإسلام. في حديث آخر في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والجر هنا لغتان على البدلية، على خمس: شهادتي وإقامي وإيتائي وصومي وحجي. ولك الحق أن ترفع على الاستئناف فتقول بني الإسلام على خمس، كأنها جملة مستقلة، ثم تقول شهادته، يعني هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وما ينبغي لطالب العلم أن يقول مثلا شهادة أن لا إله إلا الله، وإقامي الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. يا عم أنت بتعمل توزيع موسيقي، أنت المفروض بتعطف المعطوف على المرفوع مرفوع، والمعطوف على المجرور مجرور، فيمشي كله بالعطف، إما رفعا وإما جرا. إنما يعني ما على مطرب من معرب ولخبط في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز، خاصة لطلبة العلم. طيب، فهنا قوله عليه الصلاة والسلام بني، صيغة مبني للمفعول، أراد أن الإسلام بناء. الإسلام بناء، بني الإسلام في خمس. لا، لم يقل في خمس، بالإنجليزي نو، وبالتركي يوك، لم يقل بني الإسلام في خمس، إنما قال بني الإسلام على خمس، كما تقول بنيت البيت على أساس، بنيت البيت على أعمدة. ما هو مجرد بناء السلام، إنما بيت مؤسس. فبني الإسلام على خمس وليس في خمس. مهمة جدا. إيه الأهمية اللي فيها؟ لو قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام في خمس لكانت هذه الخمس هي الإسلام لا سواها. أما وإنه قال بني الإسلام على خمس فهناك ما بعدها، وتكون هذه الخمس بمثابة الأسس، بمثابة الأعمدة، بمثابة الأركان، كما سنفصل إن شاء الله. لماذا أقول هذا؟ لأن العلمانية التي طغت على العالم تريد أن تحصر الإسلام في هذه الخمس. أنت يا مسلم من حقك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أصلي صل فرائض نوافل كما تشاء، وزكي كما تحب، وصم كما تريد، وحج كلما استطعت، لكن حسك عينك أكثر من هذا ما تفكر. خلافة، شريعة، إقامة دولة، الإسلام نظام حياة، الكلام الذي يردده الإرهابيون هذا، اوعى نسمع منك هذا الكلام أبدا. نفر، ما يجوز، ما يصح خالص. ولذلك العلمانية تسمح للناس بهذه الشعائر. مسموح لنا في أي دولة في الدنيا قل لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة والزكاة والصوم والحج؟ ولكن يعني أنا لما أقول في كل دولة في الدنيا أحس كده بأننا أخطأت يعني التعبير، لأنه في علمانية مجحفة، علمانية مغالية، حتى هذه الخمس لا تريدك أن تفعل منها شيئا ولا أن تقول منها شيئا. وإلا كان يعني سمحوا لإخواننا المسلمين في بورما اللي هي في أراكان المسلمة اللي بنسميهم مسلم الروهينجا، كان يسمحوا لهم بهذا؟ لا، ولا شيء من هذا، وبيعذبوهم وبيحرقوهم وبيقتلوهم. والعالم الإسلامي كله كما لو كنت صليت عليه أربع تكبيرات بلا ركوع ولا سجود، حتى الشجب والإنكار ما عاد موجود، ما عاد موجود. ولما كان موجودا كنا نستنكره، ماذا يجدي الشجب والاستنكار؟ لكن الآن حتى هذا غير موجود. ففي العلمانية المغالية اللي بتحول حتى دون هذه الشعائر، لكن في الغالب الأعم مسموح لك بهذه الشعائر الخمس. لكن هل هذه الخمس هي الإسلام؟ الإجابة لا. هذه أركان الإسلام، والصغير قبل الكبير يعرف أنها أركان الإسلام. لو أتينا بطفل صغير قلنا اذكر أركان الإسلام، يقول أركان الإسلام خمسة، ويذكر هذه الخمس، وبتعلم كده في الحضانة الإسلامية وفي المدرسة في المرحلة الابتدائية أركان الإسلام خمسة. لكن حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. إذن الإسلام هو هذه الخمس؟ لا، نحن لا نأخذ الأحكام من دليل واحد، إنما نجمع بين الأدلة، هذا شيء. ولو اكتفينا بحديث جبريل دون أن نضم إليه أدلة غيره لقلنا هذه الإجابة من النبي عليه الصلاة والسلام لبيان أهم ما في الإسلام. لا الإسلام كله، إنما أراد بيان أهم ما في الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فكان يتكلم بكلام مجمل عند تفصيله يستوعب ما سواه. النبي عليه الصلاة والسلام لو قال في الإجابة على هذا السؤال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله واكتفى بها، كان ينبغي علينا أن نفهم من قوله أن تشهد هذه المعاني التي يعرفها أهل اللغة: تصديق القلب، وتلفظ اللسان، والعمل بالجوارح والأركان. فهذه وحدها تستوعب الدين كله، كما سنفصله عند ذكر كلمة التوحيد إن شاء الله. فإذا ذكر هذه الخمس فإنما أراد بيان أهميتها. ونجد أضراب هذا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، له أشباه ونظائر. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح مشهور يتكلم عن الحج، فقال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، الحج عرفة، يعني الحج هو الوقوف بعرفات. طب لو واحد عاوز يفهم هذا الحديث بطريقته هو، قال الحج عرفة يعني واحد اسمه عرفة وكأنه النبي بنادي عليه ويقول له حج عرفة، ممكن واحد يفهم على قدر فهمه هكذا. الحج عرفة، نعم يا عم أنا مش أنا لا أريدك أنت، الحج عرفة يعني أهم ما في الحج هو الوقوف بعرفة. أي واحد يعرف شيئا عن الحج، رأى الحج حتى في التلفزيون، ما هو ذهب إلى هناك، هيجد أن الحجيج يحرمون ويطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة، وإنه في الوقوف بعرفات، وفي الذهاب إلى منى، وفي المبيت بالمزدلفة، وفي رمي الجمرات، وعنده واجبات، وعنده أركان مثل طواف الإفاضة، وعنده سنن مستحبات، ويجب يبتعد عن المحرمات أو المحظورات اللي منها مثلا لبس المخيط والمحيط، واللي منها قص الشعر وتقليم الأظافر واستخدام الطيب، واللي منها أن يتزوج أو يزوج أو أن يخطب أو يخطب لغيره، وكذا. محظورات وممنوعات كثيرة في الحج، ممكن تكون مباحة في غير الحج، ومع زوجته لا يقربها، يعم زوجتي وحلال، ولو كما لا تفعل في نهار رمضان فكذلك لا تقربها وأنت محرم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حج بأصحابه وقال خذوا عني مناسككم، وبين لهم الأركان والواجبات والسنن والمستحبات والمحظورات. لكن في هذا الحديث قال الحج عرفة، وكلنا قد عرف أن الحج ليس فقط الوقوف بعرفة، إنما بقية الأشياء التي ذكرناها. فلماذا قال الحج عرفة؟ أراد أن يبين أهم ركن في الحج، بحيث لو ترك هذا الركن فسد الحج. وبعدين ده منحصر بزمان ومكان. الزمان يوم 9 من ذي الحجة، والمكان أرض عرفة لا تجزئ فيها نمرة ولا منى ولا المزدلفة ولا الحرم، لازم تكون أرض عرفة، ولازم يقف بها ولو للحظات. ولذلك المريض مرضا شديدا هناك وفي المستشفى، الأسعاف تخرجه من المستشفى، يطوفوه في عرفة للحظات ويرجعوا به عشان يؤدي الركن الأهم. طب ما يخلوه لما يبرأ من المرض، ما ينفعش. طب لو واحد مريض وعليه طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة، ينتظر لغاية لما يبرأ من المرض، السعي بين الصفا والمروة ينتظر. طب ترك واجبا يجبره بدم. طب وقع في محظور يجبره بدم. إلا عرفة ترك عيد الحج إن شاء الله السنة الجاية. فلمثل هذا قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. فقوله الحج عرفة أراد أن يبين أهم ركن في الحج. فلما قال عليه الصلاة والسلام هنا في حديث جبريل الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، إنما أراد أن يبين أهم أركان هذا الدين. وضحت إن شاء الله. لو كان الإسلام هو هذه الخمس فقط فقل لي أين نضع بقية الدين الذي نجده في القرآن أو في السنة؟ يعني مثلا عندنا بر الوالدين أو الإحسان إليهما، ده مذكور في كتاب الله بعد عبادة الله وعدم الشرك به مباشرة في آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في آية الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في آية الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يكفي هذه النماذج يعني أو ثلاث آيات وفي غيرها في هذا الباب ذكر طاعة الوالدين بعد طاعة الله. مذكورة طاعة الوالدين في الخمسة؟ لا، طاعة الوالدين من الإسلام نعم، لكنها لم تذكر في الخمسة، دلالة على أن هذه الخمس ليست مستوعبة لكل ما في الدين وإنما هذه أركان الدين. فيأتي الكلام عن بر الوالدين، عن صلة الأرحام، عن حقوق الجيران، سائر الحقوق. طيب وبعد الحقوق الواجبات؟ طب والحدود والمواريث والجنايات والديات وسائر المعاملات وكل اللي تفتكره من الدين؟ يا أخويا لما الإسلام هو هذه الخمس أين هذه الأشياء التي ذكرت في القرآن وفي السنة؟ برا الإسلام؟ خارج الإسلام؟ لا طبعا كلها من الإسلام. دل هذا على أن هذه الخمس إنما تمثل أركان الإسلام ولا تمثل كل الإسلام، وأن قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس أراد أن يوصل لنا هذا المعنى، هذا التعريف، هذا التشبيه الهندسي. بيت بنية، كلمة بنية تعني أنه بناء. البناء ممكن ينطبق على البيت، على فيلا، على قصر، على مسجد. طيب لو أردنا أن نبني مسجدا أو أن نبني بيتا ماذا نصنع؟ الرجل المهندس مع المقاول أول شيء يحفر الأرض، لأن التربة هذه القريبة من سطح الأرض سبخة لينة لا يوضع فيها أساس، فيظل يحفر حتى يصل إلى الأرض الصلبة. فإذا وصل إلى الأرض الصلبة بدأ يضع الحصيرة المسلحة، ثم يرفع عليها الأعمدة، ثم يرفع بعد رفع الأعمدة ممكن يأتي دور البناء، وبعد البناء يأتي دور المؤيدات ثم المتممات. ما دخل هذه الهندسة والبناية بما نحن فيه؟ تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بني الإسلام على خمس، أراد أن يقول لك الإسلام هذا مثل البناء، أوله احفر الأرض حتى تصل إلى أرض صلبة قوية، ثم ضع عليها القاعدة، وفوق القاعدة ارفع الأعمدة. فسر يا شيخ. حاضر. تحفر الأرض تزيل الركام، تزيل القمامات. ما الركام وما القمامات في الإسلام؟ الجاهليات والطواغيت تزال. إزالة الطواغيت، إزالة الجاهليات، وعلى أرض صلبة ضع قاعدة الإسلام، وضع كلمة التوحيد التي هي عبارة عن الآتي: كفر بالطاغوت وإيمان بالله. قولك لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله، وفي كتاب الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أي قال لا إله إلا الله بحقها. فإزالة القمامات هي الكفر بالطاغوت، وضع كلمة التوحيد على أرض صلبة وافرش حصيرة مسلحة قوية، هذه كلمة التوحيد تمثل في الإسلام ماذا؟ تمثل القاعدة، تمثل القاعدة. خلينا أقول القاعدة المسلحة، ومش مسلحة اللي هي الأسلحة، لا، اللي هي المسلحة ومش القاعدة اللي بتسمعوا عنها في أفغانستان، لا، قاعدة الإسلام. القاعدة كلمة التوحيد، كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خلاص وضعنا القاعدة يا مولانا، ارفع الأعمدة. الأعمدة أربعة: صلاة، زكاة، صوم، حج. بقى عندي قاعدة وفوقها أربع أعمدة بيحددوا أركان البيت، ده الأساس الذي سيبنى عليه بيت الإسلام. بني الإسلام على خمس، هذه الخمس ليست في درجة واحدة. الركن الأول منها عبارة عن قاعدة، والأركان الأربعة الباقية عبارة عن أعمدة. وإن كان عمود الصلاة أهم من بقية الأعمدة، ويسميه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بالعمود الأوسط، ولكن هذا لما شبه الإسلام بالخيمة. الخيمة لها عمود في الوسط ولها أعمدة أخرى في الجوانب، ممكن الأعمدة اللي في الجوانب تسقط ولكن تظل الخيمة قائمة، لكن إذا سقط العمود الأوسط سقطت الخيمة ولو ظلت بقية الأعمدة الجانبية قائمة. فلذلك للعمود الأول من الأهمية ما ليس للأعمدة التي بعده، كما أن الركن الأول الذي هو كلمة التوحيد له من الأهمية ما يجعله يختلف عن بقية الأركان الأربعة. فنقول عن الأركان الأربعة أبنية الإسلام: نقول عن الركن الأول قاعدة الإسلام وبقية الأركان أعمدة الإسلام. لما نأخذ الشكل الهندسي يبقى عندي قاعدة ورفعت عليها أربع أعمدة فصارت معالم البيت واضحة. لو أنت تخيلت أي واحد بيبني بيتا أو مسجدا وضع القاعدة في الأرض ورفع الأعمدة استطاع أن يحدد هنا شارع هنا جار مين على اليمين مين على اليسار وهكذا اتضحت ملامح البيت ومعالمه. لكن يا سيدي بهذه القاعدة وتلك الأعمدة عندنا بيت يصلح للسكنة؟ لا لا يصلح للسكنة. كيف تسكن أنت على مجرد خرسانة مرمية في الأرض وأعمدة تحدد ملامح البيت؟ لا الذي يمنع عنك الحر ولا القر ولا المطر ولا يمنع عنك شيئا ولا النص ولا من وضع قاعدة ورفع أعمدة وقال أنا بنيت بيت وهسكن؟ لا يمكن. إنما بعد أن وضع القاعدة ورفع الأعمدة يبني يبني الجدران. والجدران عبارة عن لبنات واحدة فوق الأخرى. الإسلام فيه لبنات طبعا. لبنات الإسلام لبنة لبنة تبني بها هذا البنيان. انت عندك فقط قاعدة وأعمدة سد ما بين الأعمدة بالبنيان. لبنة فيها صلاح الفرد ولبنة فيها صلاح الأسرة لبنة فيها صلاح المجتمع لبنة مرتبطة بالعبادات لبنة مرتبطة بالمعاملات. وما هي لبنة واحدة؟ معاملة هنا فيها مثلا وأحل الله البيع وحرم الربا وهذه معاملة مرتبطة بالإجارة وهذه معاملة مرتبطة بالشفعة وهذه معاملة مرتبطة بالشركة وهذه بالمزارعة. ها معاملات ولبنة للحدود ولبنة للحقوق ولبنة واجبات. وتظل انت تفتكر الأشياء اللي موجودة في القرآن وموجودة في السنة فإذا هي لبنات واحدة فوق الأخرى واحدة فوق الأخرى. صدق الحديث وفاء العهد أداء الأمانة وأشياء مرتبطة بالمنهيات البعد مثلا عن شرب الخمر عن الزنا عن الربا عن السرقة عن القتل. أنت بتبني بناء الإسلام. ما بناء الإسلام؟ حياة كاملة سطرها القرآن وعاشها النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. حياة كاملة سطرها القرآن وعاشها النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّنها بيانا عمليا. القرآن الكريم يا إخوة هل ترك صغيرة أو كبيرة؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء وتبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين. دور السنة من بعد القرآن تفصيل ما أجمل وتوضيح ما أشكل وبيان ما سكت عنه القرآن. تفصيل ما أجمل أقيموا الصلاة كيف نصلي يقول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا صلوا كما رأيتمون يصلي وآتوا الزكاة كيف نزكي؟ يقول خذوا عني مناسككم كيف نحج؟ يقول خذوا عني مناسككم. طيب تفصيل ما أجمل وتوضيح ما أشكل. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. واحدة ولا اثنين؟ اليمين ولا الشمال؟ اليد من هنا إلى هنا، فهنقطع إلى الرسغ ولا إلى المرفق ولا إلى الكتف؟ يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يوضح هذا المشكل ويقول تقطع يد السارق إلى الرسغ واليمنى أولا اللي بها سرق. إذن تفصيل ما أجمل وتوضيح ما أشكل وبيان ما سكت عنه القرآن، لأن الله عز وجل أحال إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمورا فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فيجي النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في السنة في أمر الصلاة يقول لا صلاة إلا بأم القرآن، لا صلاة إلا بأم الكتاب اللي هي الفاتحة. هذا فرض موجود في السنة وليس موجودا في القرآن، أو ركن موجود في السنة وليس موجودا في القرآن. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكره في السنة ولم يأتي في القرآن أصلا، إنما متروك للنبي عليه الصلاة والسلام في السنة، لما أمسك بالذهب والحرير وقال هذان حلال لنساء أمتي أو حل لنساء أمتي حرام على ذكورها، والرجل اللي كان عريس ولابس الذهب والحرير رمى النبي عليه الصلاة والسلام منه الذهب وأبى أن يأخذه الرجل، والثوب الحرير رجع للبيت ليخلعه ويلبس ثوبا حلالا. واحد من المنافقين ما ورأت قال الأمر كذا وكذا، النبي عليه الصلاة والسلام حرم علينا الذهب والحرير، فراح يقول ما بال محمد يحلل ويحرم ولا نجد هذا في كتاب الله. وصلت المقولة للنبي عليه الصلاة والسلام فجمع لها الناس ثم قال رب رجل شبعان متكئ على أركته يقول ما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فبنيان الإسلام قرآن وسنة، كل ما جاء في القرآن وما فصلته سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام لبنات الإسلام. يبقى عندك القاعدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، الأعمدة صلاة وزكاة وصوم وحج، بنيان الإسلام كل ما تجد في القرآن وفي السنة ضربنا له أمثلة. اكتمل البيت يا شيخ؟ لا لا والله ما اكتمل، بسم الله ما شاء الله خلاص، هو يعني الأساسيات ما شاء الله، يعني هو قاعدة وأعمدة وبنيان. لو عاوز يدار في البيت هيدار، لو عاوز البيت ممكن في الحالة هذه صار شكله بيت أي نعم، لكن انت ناسي انه لم يرفع السقف. وليس للبيت باب بعد ولا نافذة، لابد البيت يكون لي مؤيدات. الباب يحدد الداخل من الخارج، النافذة انت محتاج تفتحها بتفتحها للتهوية والإضاءة او بتغلقها عشان تمنع ما يدخل من البرد او من الحشرات او كذا او كذا، فبتغلق النافذة. والسقف يا سيدي اعلى ما في البيت. لماذا السقف؟ اللي بيحمي البيت، يحمي اهل البيت من المطر من الحر من البرد من اللصوص من الكوارث الطبيعية. انت الان في البيت وفي خارج البيت مطر ورعد وبرق وأشياء كثيرة، أنت داخل المكان ما شاء الله محصن نفسك. طب لو البيت من غير سقف، أنت معرض بكل ما يحدث في الخارج. والإسلام برضو ليه مؤيدات، يعني طبعا ما بابه؟ الأمر بالمعروف، ده تشبيه، الأمر بالمعروف. وباب الإسلام ينبغي أن يكون مفتوحا، ندعو الناس منه للدخول في بيت الإسلام العظيم. إحنا الآن في المسجد أو المصلى هذا، وجاء واحد راح أغلق المسجد، أغلق الباب لما جاء يصلي، الصف وصل عند الباب راح أغلق الباب. مش في ناس لما تيجي من فوق وتجد الباب مغلق، صحة يا جامع اللي جات منك ما جات مني، أنا قلت والله ما عايز أصلي، الشيخ بطول. فأول ما وجد الباب مغلقا يرجع يصلي وحده، إيه ما يصلي. باب الإسلام ينبغي أن يكون مفتوحا، اسمه الأمر بالمعروف. منذ أن تركنا الأمر بالمعروف ما في حد يدخل عندنا، ممكن يخرج، إنما يدخل لا، الباب مغلق. فباب الإسلام هو الأمر بالمعروف. نافذة الإسلام تشبيه أيضا النهي عن المنكر. أنا بشبه النافذة أو النهي عن المنكر بأنه هذه النافذة ساعة ما يكون في البيت حشرات بطرد الحشرات ثم أغلق دونها النافذة. فكذلك النهي عن المنكر، أطرد الحشرات يعني أطرد السيئات وأغلق نافذة النهي عن المنكر. وأما السقف فقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أعلى ما في البيت، فقال ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. ذروة سنام الإسلام ماذا؟ الجهاد. أنتوا اللي بتقولوا مش أنا يا إرهابيين هم. ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، ما تركت أمة الجهاد إلا ذلت. بالضبط كما لو أن بيتا ليس له سقف معرض لكل المخاطر، اللصوص والكوارث الجوية والبرد والحر والمطر والصواعق، بيت من غير سقف. كذلك الإسلام بغير جهاد، كذلك الإسلام بغير جهاد، ما تركت أمة الجهاد إلا ذلة. يا عم الإسلام دعوة، نعم، والدعوة تحتاج إلى قوة، وأي حق لابد له من قوة. ونحن نعيش في زمن أشبه ما يكون بالغابات، يعني الناس يعيشون بشريعة الغاب، وإنه البقاء للأقوى. يعني طالما كانت غزة المسلمة مستضعفة ومستأنسة، اليهود يعطوها على دماغها ومحاصرة لها أكثر من 12 سنة، لكن لما ربنا نفخ في صورتها ودخلت في حرب متكافئة، اليهود طلبوا الهدنة. لماذا طلب اليهود الهدنة؟ لأنه في قوة متكافئة ومتعادلة بسبب جهاد أهل غزة، طلب اليهود الهدنة. طب ما في جهاد، خذ على دماغك، ادفع الجزية وأنت صاغر. وأعداء الإسلام حريصون على ألا يكون في الدولة، في الأمة الإسلامية، أي نوع من الجهاد. ولذلك غزة، ربنا يستر على غزة، لكن لابد من الجهاد، وإن شاء الله ستنتصر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو هم على ذلك. وما ينطبق على أهل غزة مثلا يمكن أن ينطبق على أهل الشام، ينطبق على أهل مصر، على أهل العراق، متى ما وجدت هذه المعاني العظيمة، وجد الجهاد، وجدت الطائفة المنصورة التي تناصر الحق والتي تسير على نهج أهل السنة والجماعة، آخذة بشروط الجهاد من الإعداد، الإعداد المادي والإعداد المعنوي، ومن ضمن الإعداد المعنوي وحدة الصف. يوم ما بسمع كلمة فصائل المجاهدين في الشام أو في غيرها، أقول خلاص يا أخوانا انسوا القضية، انسوها، ما ينفع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. طيب يا شيخ، الآن عرفنا المؤيدات، الباب، النافذة، السقف. اكتمل بيت الإسلام؟ الحمد لله. لا والله لسه شوي، كملنا الأساسيات، لكن في حد هيدخل كده البيت على الجدران، لا تبييض ولا تجصيص ولا إضاءة ولا تهوية ولا فراش ولا أثاث، لا فاتتنا دي. لابد أي بيت فعلا فيه هذه المتممات، بنبيض البيت، بنجمله من الداخل ومن الخارج، وبنعمل له إضاءة، وبنعمل له تهوية، وإن كان في الشتاء نعمل له تدفئة، وبنفرش. ده الكلام ده حتى على مستوى المسجد، وفي المسجد بتزود عليه المنبر والميكروفون والسماعات. طب البيت انت فيه أثاث، فيه فراش، بتنظم البيت، حجرة استقبال، حجرة نوم، المطبخ، هكذا الحمام، انت بتنظم البيت، دي اسميها مكملات، اسميها متممات. يوم البيت يصبح في شكل ظريف ولطيف وجميل من الداخل ومن الخارج، وبه فراش ورياش وأثاث، وبه التهوية والإضاءة، وده موجود في الإسلام برضو يا مولانا. نعم، هذه سنن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، السنن التي يتجمل بها المسلم مظهرا، ويتجمل بها مخبرا، ويجد فيها الراحة، ويجد فيها السعادة، ويجد فيها الحصن الحصين والركن الركين، سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما تركت صغيرة ولا كبيرة، ولا حركة ولا سكنة، ولا نوم ولا يقظة، ولا أكل ولا شرب، ولا أي عمل تعمله إلا وللنبي محمد عليه الصلاة والسلام فيه هدي. تدخل الحمام في هدي للحمام، تتوضأ في هدي، تدخل البيت، تخرج من البيت، تدخل المسجد، تخرج من المسجد، تأكل، تشرب، حتى الجماع، حتى كذا، مداعبة الزوجة، ملاعبة الولد، تريض الجسم، رمي القوس، ركوب الفرس، كل شيء في هدي للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. بذا اكتمل بيت الإسلام، بني الإسلام بناء كامل. يبقى هذا البناء على خمس، هذه الخمس عبارة عن قاعدة وأعمدة، وبعدين يأتي بنيان الإسلام اللبنات، حياة كاملة سطرها القرآن، عاشها النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. مؤيدات البيت: باب هو الأمر بالمعروف ينبغي أن يكون مفتوحا، نافذة هي النهي عن المنكر ينبغي أن تكون مغلقة، سقف هو أعلى ما في البيت، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. ثم دور المتممات: التبييض والتجصيص والنظافة والتهيئة والأثاث والفراش والرياش، سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي استوعبت كل شيء في حياة المسلم. بهذا يكتمل البيت، بهذا اكتمل البيت. فإذا نحن نفهم من قوله عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، نفهمها على شاكلة الحج عرفة، وأنها الإجابة على الأهم دون المهم، وأنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وأنه ما كان له عليه الصلاة والسلام أن يسأله جبريل عن الإسلام فيظل يعدد له كل كبيرة وصغيرة، إنما ذكر الأركان وترك التفصيلات. حتى تأتي التفصيلات في أدلة أخرى، وقد علم أن المسلم يجمع بين الأدلة ليستخرج الأحكام الصحيحة. هذا يا إخواني اسم تعريف النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام. من بعد ما عرفنا الإسلام في القرآن، هذا تعريف الإسلام في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما الإسلام؟ رواية البخاري، رواية مسلم، أو قال اخبرني عن الإسلام اللي هي رواية البخاري، فذكر له هذه الخمس. إذن كان كلامنا الآن نظرة عامة على الإجابة، وإن الأمر ليس كما فهمه العامة أو الغوغاء أو حرص العلمانيون على أن يلبسوا على الناس أمر دينهم. كفاية عليكم الخمسة دول. حزين أنا. لماذا؟ لأن الأمة المسلمة الآن لو التزمت بهذه الخمس ممكن نعتبرهم من أولياء الله الصالحين. حتى هذه الخمس، إنما غالب الأمة إسلام والسلام، إسلام بالبطاقة بالوراثة بشهادة الميلاد، مولود من أبوين مسلمين. إنما كما ذكرت سلفا، كم في الأمة لا يصلون؟ 80% مثلا أو يزيدون. طب إذا كان هذا في الصلاة التي هي عمود الإسلام والفرق بين المسلم والكافر، فكيف بالزكاة والصيام والحج؟ ولذلك يوم بنجد ناس يلتزمون أركان الإسلام الآن، كما قلت لكم يعني بنعتبرهم ما شاء الله من الأولياء والصالحين، لكن ينبغي أن يعلم أن الإسلام هذه أركان وليس هو كل الإسلام. وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس ولم يقل في خمس، وأنه في إجابته على جبريل أراد أن يبين الأهم دون المهم. هكذا ده توضيح لقضية أساسية وفيها الرد على الفكر الخاطئ أو المذاهب العلمانية التي حرصت على أن تنشر فينا هذه الخمس على أنها هي الإسلام وننسى ما سواها. لكن نحن ذكرناها نظريا ونرجو أن نطبقها عمليا. قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله. الركن الأول. الحمد لله أخذت معكم الآن مقدمة الحديث والسؤال الأول بتعريفه في اللغة والاصطلاح وتعريفه في القرآن وفي السنة، ويبقى الإجابة. وأول الإجابة قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه تمثل الركن الأول من أركان الإسلام، والتي هي تمثل عقيدة المسلم. العقيدة ملخصة في كلمة التوحيد، وهذا موضوع محاضراتنا القادمة إن شاء الله تعالى. ولما صار الإخوة جزاهم الخير يتابعونا، فنحن علمناهم أو نعلمهم بأننا سيكون لنا هذا الدرس يوما تلو يوم، أو على وجه التحديد السبت والاثنين والأربعاء، السبت والاثنين والأربعاء، ويكون بعد صلاة العشاء. متى ما فرغنا من صلاة العشاء قرابة الثامنة والنصف نبدأ دروسنا إن شاء الله. اللي بيحضرها معانا بث مباشر خير وبركة، واللي يحضرها مسجلة خير وبركة، والأمر على الاختيار. وهذا طلب العلم الذي هو من جنس الفريضة، لأن احنا نتكلم عن العلم الذي لا يسع المسلم جهله. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.